السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي، ولو شئت جعلته سرمدا، حمدا دائما لا ينقطع أبدا، ولا يحصي له الخلائق عددا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. عباد الله، أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. إن التقوى هي ذلك الأمر الذي لا بد لكل لبيب، لكل من أوتي مسكة عقل، أن يسعى نحوها وأن يسعى نحو التمسك بها ما أمكنه، لأن التقوى هي سبيل الفلاح وطريق التوفيق في الدنيا والآخرة. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. روى البخاري في صحيحه في كتابه فضائل الصحابة في باب مناقب فاطمة عليها السلام بهذا التعبير، في باب مناقب فاطمة عليها السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. نعزي إمامنا صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء، ونعزي مراجع الأمة الإسلامية، ونعزي المسلمين والمسلمات قاطبة، ونعزيكم أيها المؤمنون والمؤمنات وخاصة بذكرى شهادة سيدتنا ومولاتنا سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. الحديث عن فاطمة ليس حديثا عن إنسان يستطيع المرء أن يستوعب حياته أو أن يكتنه حقيقته، ذلك أن فاطمة عليها السلام امرأة استعصر فهم عمقها وفهم حقيقتها على الخلائق، وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث له آخر، إذ قال: إنما سميت فاطمة لأن الله حجب معرفتها عن الخلائق. فاطمة عليه السلام في حياتها مجموعة من الأبعاد التي نستطيع نحن البسطاء، نحن الضعفاء، بقدر ما أوتينا، بقدر هذا القليل الذي أكرمنا الله به، أن نفهمه من حياتها. من هذا القدر القليل هناك جوانب متعددة وآفاق متكثرة يجدر بالإنسان أن يتوقف عندها، عند أبعاد هذه المرأة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث الذي استهللت به كلامي: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. هي إذن سيدة كل النساء اللائي يكتب الله لهن الدخول في الجنة. أقول الأبعاد التي بوسعنا أن نفهمها، أن نستوعب ولو جانبا منها، أبعاد كثيرة في حياة هذه المرأة العظيمة. من هذه الأبعاد المحتوى النفسي الذي يكون أساسا للتغيير في الحياة. الإنسان إذا ما أراد أن يكون إنسانا فاعلا في الحياة، مغيرا في الحياة، يغير من ذاته ويغير من أهله ويغير أيضا في الناس الذين يتعامل معهم في المجتمع، بل يستطيع أن يغير ما يريد من هذه الحياة. هذا الإنسان ما الصفات التي ينبغي أن تتوافر فيه؟ مشكلتنا في كثير من الأحايين أيها الأعزاء أننا عندما نفكر في التغيير فإننا غالبا ما نفكر في العوامل الخارجية لهذا التغيير. إذا أردنا أن نغير فلا بد أن ننمي الاقتصاد، إذا أردنا أن نغير فلا بد أن نطور جوانب التنمية، إذا أردنا أن نغير لا بد أن ننوع مصادر الدخل، وهكذا نفكر غالبا ما نفكر في العوامل الخارجية في المستوى الجمعي وفي المستوى الفردي أيضا. كثير من الناس عندما تواجههم بعض التحديات في البيت، في العمل، في الدراسة، في المجتمع، في التعاملات مع الناس، عندما تواجهه مشكلة أو مشكلات، كثير من الناس يهرعون من فورهم إلى التفكير في العوامل الخارجية وفي الأسباب التي تأتي من الخارج. عنده مشكلة في العمل، هذا معناه أنه لا بد أن يفكر في تغيير هذا العمل، لا بد أن يبحث عن وظيفة أخرى. عنده مشكلة اجتماعية في موقع ما، إذن لا بد أن يفكر كيف يغير هذا الواقع من الخارج. وهكذا في معظم مشكلاتنا نفكر، بينما في الحقيقة إذا أراد الإنسان أن يكون مغيرا للواقع، أن يكون إنسانا فاعلا في الواقع، فإن هذا ينبغي أن يبدأ من الداخل لا من الخارج. نريد اليوم أيها الأعزاء الكرام أن نكون على مائدة فاطمة عليه السلام، لنغنم من مائدتها بعض الوسائل، بعض الصفات التي لا بد أن تكون موجودة عندنا نفسيا حتى نتمكن من التغيير الخارجي. إذن هلموا بنا أيها الأحبة إلى مدرسة فاطمة عليها السلام لنتعلم منها. في الواقع القصص والروايات المروية في هذا المجال مما يمكن أن ينتفع به المرء قصص كثيرة وروايات متعددة، وهي إذا أراد الإنسان أن يستقصيها سيحتاج إلى وقت طويل وإلى دراسة مفصلة. ولكن في هذه العجالة اخترت أيها الأحبة الكرام أن أتوقف بكم عند مدلولات قصة واحدة فقط من هذه القصص المروية في حياة سيدتنا ومولاتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هذه القصة ماذا تقول؟ تقول: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنته فاطمة عليها السلام يوما وعليها كساء من أجلة الإبل، وهي تطحن بيديها وترضع طفلها، فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله لمنظرها وقال: يا بنتاه، تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة. فما كان من فاطمة عليه السلام إلا أن نظرت إلى أبيها قالت: أبتاه يا رسول الله، الحمد لله على نعمائه والشكر لله على آلائه. هذه هي القصة، قصة امرأة تعاني ما تعاني، تتحمل ما تتحمل، فإذا جاءها أبوها يصبرها يسليها أبدت له أنها شاكرة حامدة لله تعالى. هذه القصة إذا قصرنا أنظارنا عليها أيها الأحبة الكرام، فما العوامل النفسية التغييرية التي نستفيدها منها ونتعلمها منها؟ أولا، الرؤية الكونية الإلهية. الإنسان المؤمن إذا ما أراد أن يكون إنسانا مغيرا فعلا على الطريقة الإيمانية كما يريده الله أن يغيره، فهذا الإنسان عليه أن ينطلق في أعماقه من رؤية كونية إلهية. هذه الرؤية الكونية الإلهية من خلالها ينظر هذا الإنسان إلى نفسه وإلى الناس من حوله وإلى الحياة وإلى الوجود بأسره، وهذه الرؤية الكونية لا تأتي جزافا ولا اعتباطا، هذه الرؤية الكونية تأتي من قوة الإيمان. هذا الإيمان عندما يكون عند الإنسان ليس مجرد إدراك ذهني، أدرك بذهني أن هناك إلها خالقا للكون، أعرف بذهني أن هناك أنبياء، أن هناك أئمة، أن هناك يوما سيأتي اسمه يوم القيامة. هذا الإدراك العقلي الفكري البارد ليس هو المقصود هنا، مقصود أن ينعكس هذا الإدراك إلى القلب، إلى الوجدان، إلى المشاعر، أن يتملك الأحاسيس كلها، فينطلق الإنسان في تعامله مع الحياة من هذا المنطلق كما كانت فاطمة عليه السلام تفعل. المرأة التي تقول الحمد لله على نعمائه والشكر لله على آلائه، هذه امرأة لا تنظر إلى الحياة إلا من خلال الله، إلا من خلال ارتباطها بالله. ارتباطها بالله، إيمانها بالله هو منطلقها في النظر إلى ما حولها. ومن هنا لأنها مرتبطة بالله ولأن ارتباطها بالله انعكس في وجدانها رؤية تحملها ليس في فكرها فحسب بل في ضميرها وقلبها، لذلك تلاحظون هذه المرأة كيف استطاعت أن تكون قوية من الداخل على الرغم من كل ما حل بها، من كل ما نابها، هي وقفت قوية صامدة لأنها مرتبطة بالله وناظرة إلى الحياة من المنظار الإلهي، كما كان النبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم يفعلون جميعا. هول ما نزل بي أنه بعين الله تعالى، إلهي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، هذه كلماتهم، هذه شعاراتهم التي تنطلق من رؤاهم ومن إيمانهم ومن هذا الارتباط بالله الذي يجعل الإنسان يتحرك في الحياة معتمدا على القوة الإيمانية الداخلية التي يحملها في وجدانه. هذا أولا. السمة النفسية الثانية التي لا بد منها لأجل التغيير الخارجي، الصبر والتحمل، أن يكون الإنسان إنسانا صابرا، إنسانا متحملا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بالصبر يتوقع الفرج، ومن يدمن قرع الباب يلج. الإنسان إذا صبر، إذا تحمل، الإنسان إذا لم ييأس وإنما ظل يطرق الباب مرة بعد مرة بعد مرة، هذا الإنسان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله عنه أنه أدمن قرع الباب، فلا بد أن يلج يوما ما، لا بد أن يفتح له الباب. هكذا هو الصبر، يكون ذا أثر كبير جدا في التغيير الخارجي. تخيلوا إنسانين اثنين، واحد يريد أن يغير الخارج ولكن لا يحمل صبرا، أمام أدنى تحد، أمام أصغر مشكلة، أمام أقل واقع يواجهه، تجد هذا الإنسان يتراجع، تجد هذا الإنسان يضعف كبعض المؤمنين والمؤمنات لشديد الأسف. تراهم في البدء يخدمون المجتمع، يخدمون الناس، يخدمون الوطن، يخدمون الأمة، عندهم إقبال على الأعمال التطوعية، عندهم حب للخدمة الاجتماعية، تجدهم بعد مدة طالت أو قصرت انكفأوا على ذواتهم، انعزلوا عن المجتمع. تسألهم لماذا؟ يقول: يا أخي، لم نجد في هذا المجتمع إلا المشكلات، لم نجد إلا كلام الناس، لم نجد إلا التحديات. طيب، فإن لم يكن الإنسان قادرا على تحدي المشكلات فلن يكون قادرا على التغيير الخارجي. التغيير الخارجي من أسسه النفسية أن يكون الإنسان صبورا، أن يكون الإنسان إنسانا متحملا، أن يكون هذا الإنسان قادرا على أن يصمد مهما كانت التحديات ومهما كانت العقبات التي يجاهدها. إذن العامل الثاني من العوامل النفسية اللازمة للتغيير الخارجي هذا العامل، وهو الصبر والتحمل. وفي هذه القصة رأينا كيف أن فاطمة عليه السلام كانت متحملة صابرة في أروع صور الصبر والتحمل. امرأة ضعيفة، امرأة تعاني، مع ذلك تعيش هذه الحالة الصعبة وتعيشها صابرة متحملة. ثالثا، الرضا والتسليم لأمر الله. فرق بين إنسان يصبر كما ذكرت في النقطة السالفة، لكنه يصبر مع تأذي داخلي، يصبر وهو يتحين الفرص للخلاص من الواقع الذي يئن تحته، يصبر وهو يبحث عن وسيلة تفكه من هذه الحالة التي يعانيها. فرق بين هذا الإنسان وبين إنسان آخر يحمل في داخله تسليما، يحمل في داخله رضا لأمر الله، رضا بقضائك، لا معبود سواك، كما كان الإمام الحسين عليه السلام يقول. والإنسان الراضي بالقضاء، هذا ليس معناه أن يرضى بالضيم، أن يرضى بالذل، أن يرضى بالتعاسة، لا، هو أيضا ساع إلى إزالة كل هذه التعاسات والظلامات، ولكنه في أثناء سعيه نحو ذلك ليس ساخطا على أمر الله، ليس إنسانا ناقما على القضاء والقدر الإلهيين، يسعى إلى التغيير من خلال الرضا الذي يحمله في داخله. بمعنى أن الله تعالى إذا أراده أن يبقى هكذا طوال عمره فهو راض، لكنه سيسعى إلى أن يغير إذا ما تمكن من ذلك. وهذا الرضا والتسليم في الحقيقة مربوط أيضا بإيمان الإنسان. الإنسان إذا كان إنسانا مؤمنا بحقيقة الإيمان، فإن حقيقة الإيمان هذه لا بد أن تنعكس عليه رضا وتسليما. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: اعلموا أنه لن يؤمن عبد من عبيده حتى يرضى عن الله فيما صنع الله إليه وصنع به على ما أحب وكره. أحببت هذا الذي نزل بي أم كرهته؟ في الحالين على هذا الإنسان أن يكون إنسانا راضيا. فاطمة الزهراء عليه السلام في هذه القصة التي نقلناها، عندما كان رسول الله يريد أن يصبرها على واقعها، أن يسليها عما هي فيه، أجابته بقولها: الحمد لله على نعمائه والشكر لله على آلائه. كلمات ذهبية لا تنطلق إلا من نفس ملؤها الرضا بقضاء الله، ملؤها التسليم لأمر الله، أن لا يكون الإنسان إنسانا معترضا على ما يريده الله سبحانه وتعالى له. في الواقعين التكويني والتشريعي. في الواقع التكويني أن يرضى بما قسم الله تعالى له من ظروف ومن أوضاع، قلنا وليس معنى هذا التسليم للفقر أو الظلم أو الجهل أو ما أشبه ذلك من أسباب التخلف. وأيضا هناك الرضا بالواقع التشريعي، أن يرضى الإنسان بما شرع الله سبحانه وتعالى له، أن لا يكون هذا الإنسان إنسانا معترضا على شرائع الله، على أحكام الله، هذا الحكم لا يناسبني، وهذا الحكم من أين أتى، وهذا الحكم كيف يقول به الفقهاء، وهذا الحكم هل يناسب العصر. دع هذه الأحكام واستنباطها، دع كل ذلك للفقهاء. إن أصبحت فقيها ووفقك الله لذلك فناقشهم، وإلا فدع التخصص لأهل التخصص. لماذا لا تناقش المهندسين في هندستهم؟ لماذا لا تناقش الأطباء في طبهم؟ لماذا إذن تبيح لنفسك أن تناقش الفقهاء في الأمر الذي هو تخصصهم، في الأمر الذي لا نعرف منه نحن إلا مصطلحا أو مصطلحين أو كتابا أو كتابين؟ إذن هذه المسألة أيضا مرتبطة بإيمان الإنسان. الإنسان المؤمن عليه أن يكون مسلما لله سبحانه وتعالى في الجانب التشريعي، مثلما ينبغي أن يكون مسلما أيضا في الجانب التكويني. رابعا، السمة النفسية الرابعة من سمات الإنسان الذي يريد أن يغير الحياة، عدم التعلق بالدنيا. هذا الإنسان إذا كان إنسانا متعلقا بالدنيا، محبا للدنيا، فإن هذا الإنسان لن يكون مستعدا لأن يضحي بشيء لأجل إصلاح هذه الدنيا، لأن الدنيا هي مقصده، هي غايته. هذا الإنسان لأجل هذه الدنيا مستعد أن يجامل، أن ينافق، أن يغطي على العثرات، أن يتستر على المجرمين، أن يكذب، أن يغش، أن يداهن، لأن تعلقه هو بالدنيا، والدنيا هي غاية هذا الإنسان. بينما الإنسان المؤمن إنسان يتعامل مع الدنيا، ليس منزويا عن الدنيا وطيباتها المحللة، يتعامل معها لكن لا يتعامل معها بحب، بتعلق. هذا الإنسان لا يستقر إلى محبة الدنيا على الإطلاق. إمامنا زين العابدين عليه السلام كان يقول في بعض أدعيته: إلهي هب لي التجافي عن دار الغرور. التجافي، أرأيت أنك عندما تكون متأخرا عن إمام الجماعة بركعة، والإمام عندما يكون في حالة التشهد أنت تتجافى؟ ما معنى التجافي؟ أي أنك لا تستقر، تكون في حالة يتضح منها عندما يراها الإنسان أنك مستعد من فورك للقيام، لست مستقرا في جلوسك. زين العابدين عليه السلام يقول: إلهي أنا أريد أن يكون تعاملي مع الدنيا تعاملا متجافي، أي أن لا يكون الإنسان مستقرا وأن يتعلق بهذه الدنيا وأن يتعامل معها كأنها باقية أبد الآبدين. تعاملي تعامل التجافي. هكذا هي سيدتنا ومولاتنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، لا تستقر إلى هذه الدنيا ولا يجد حبها طريقا إلى قلبها. هي امرأة لا تختلف عن بعلها علي الذي قال: يا دنيا إليك عني فقد طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك. فاطمة أيضا لا تختلف، فاطمة أيضا متجردة عن حب الدنيا، وهذا التجرد عن حب الدنيا وعدم التعلق بها هذا هو الذي يحقق العامل الرابع من العوامل النفسية الضرورية للتغيير الخارجي. وعجيب هنا أنك قد تقرأ في بعض المؤلفات والكتب تقرأ بعض القصص وبعض المرويات التي تتنافى كل التنافي مع شأن فاطمة ومع مقام فاطمة. هناك مرويات وإن كانت قليلة لكنها موجودة، هذه المرويات تعطي صورة مخالفة عن واقع فاطمة. مثلا من هذه المرويات ما رواه الأربلي في كتابه كشف الغمة في معرفة الأئمة في الجزء الثاني في الصفحة 101، يروي أن فاطمة عليها السلام جاءت ذات يوم إلى أبيها رسول الله تشتكي إليه عليا بعلها علي، وتقول ما مضمونه: أبتاه يا رسول الله، إن عليا ينفق ما لديه في طريق الخير، يساعد المساكين ولا يبقي شيئا. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا فاطمة، أسخطني في أخي وابن عمي؟ ألا فاعلمي أن من أسخطه فقد أسخطني، ومن أسخطني فقد أسخط الله. فقالت فاطمة: أعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله، ورجعت. هذا شأن فاطمة، هذا مقام فاطمة. علي الذي ينفق في سبيل الله، تأتي فاطمة لأجل هذا تشتكيه إلى رسول الله؟ أي كلام هذا وأي شأن هذا؟ في الواقع هذه الرواية تكذب نفسها بنفسها، لأنها متنافية مع ما وردنا من شأن فاطمة ومن مقامها صلوات الله وسلامه عليها. خامسا، الجانب الخامس من الجوانب النفسية الضرورية للتغيير الخارجي، النظرة الإيجابية. أن ينظر الإنسان إلى الحياة بإيجابية، أن لا ينظر إلى الحياة من وراء نظارة سوداء داكنة لا يرى من خلالها الوجود إلا أسود قاتما. الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون إنسانا ينظر إلى الحياة بإيجابية، أن يبحث عن نقاط القوة، أن يبحث عن الإيجابيات، أن يبحث عنها حتى إذا لم تكن طافية على السطح، فليبحث أين هذه الإيجابيات، أين تكون. لاحظوا موقف فاطمة عليه السلام عندما جاء أبوها رسول الله يصبرها، قالت له: أبتاه يا رسول الله، الحمد لله على نعمائه، والشكر لله على آلائه. طبعا الحمد يكون في السراء والضراء كما نعلم، الشكر يكون في السراء فقط. شاهدي هنا ليس بكلمة الحمد ولا بكلمة الشكر، شاهدي هنا أن فاطمة عليها السلام على الرغم من الواقع الممض الذي كانت تعيشه، على الرغم من المعاناة الشديدة التي كانت تعانيها، على الرغم من كل هذا الذي أحاط بها، فإنها تقول: الحمد لله على نعمائه، والشكر لله على آلائه، حتى إذا كانت حياتي فيها كثير من المصائب، كثير من المعاناة، كثير مما يتطلب الصبر، فإن هذا لا يلغي الجوانب الإيجابية التي عندي. عندي نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة الولاية، نعمة الحياة، عندي من النعم ما لا يحصى. مشكلة كثير من الناس أيها الأعزاء، سواء على المستوى الفردي أم على المستوى الجمعي، كثير من الناس لا ينظرون إلا إلى السلبيات، إلا إلى العثرات، إلا إلى نقاط الضعف. هذا الإنسان مثلا ابتلي في صحته، ابتلي في أولاده، ابتلي في ماله، لا يعرف في الحياة إلا أني مبتلى في صحتي، إلا أني مبتلى في مالي، إلا أني مبتلى في أولادي، لا يرى من الحياة إلا هذا الجانب. ومن ثم هذا الإنسان يعيش حياته مكتئبا، يعيش حياته من غير انفتاح عليها، مثل هذا الإنسان هل تطالبه أن يكون مغيرا للحياة من حوله؟ هذا الذي في داخله مأزوم، هذا الذي في داخله مهزوم، هذا هل يستطيع أن يغير الخارج؟ إذن من أراد أن يكون مغيرا في الخارج، أن يغير الناس، أن يغير نفسه، أن يغير أهله، أن يغير الحياة، هذا عليه أن يكون إنسانا ينظر بإيجابية، أن يبحث عن نقاط القوة. هذا ليس على المستوى الفردي فقط، حتى على المستوى الجمعي، على مستوى الأمة. نعم، المجتمع فيه نقاط ضعف، والأمة فيها سلبيات، والحياة فيها كثير من الأمور السلبية، ولكن هذه ليست نهاية القصة. كما أن المجتمع، أي مجتمع من المجتمعات فيه سلبيات ففيه إيجابيات، فيه نقاط قوة، فيه نقاط ينبغي أن تعزز، أن تقوى، وكذلك حال الأمة، وكذلك حال الإنسانية. إذن الجانب الخامس، النظرة الإيجابية للحياة. سادسا، الجانب السادس النفسي الذي لا بد منه لمن أراد أن يكون مغيرا في الخارج، أن يستثمر الإنسان نفسيا الموقع الفعلي الذي لديه. فاطمة عليها السلام كانت تعيش موقفا، وكانت تحتل موقعا، هذا الموقع ليس الموقع الأميز بالمقاييس الدنيوية. فاطمة عليها السلام أولا أنثى، وعادة الأنثى ينظر إليها المجتمع بنظرة استصغار، أعني المجتمعات المتخلفة آنذاك وبعض المجتمعات المتخلفة الآن. فاطمة أنثى، وهذه الأنثى أيضا تعيش حالة مادية ووضعا ماديا، هذا الوضع، هذه الحالة أيضا ليس من الدرجة العليا، وإنما تعيش الفقر، تعيش الحرمان، تعيش الضيق. فاطمة من هذا الموقع انطلقت، لأنها استثمرت هذا الموقع، استفادت من هذا الموقع، عرفت كيف تتحرك من هذا الموقع لتغير. بعض الناس لا، إذا كان في موقع وأراد أن يغير لا يستثمر موقعه، وإنما يفكر في الموقع الأفضل، ومن ثم يلقي المسؤوليات على الآخرين. لماذا لا تقوم بالعمل الإيجابي الفلاني؟ يقول فلان أولى مني، فلان موقعه أحسن. لماذا لا تتحرك نحو إصلاح الواقع المريض الفلاني؟ يقول يا أخي كلم فلانا، فلان أحسن مني، فلان موقعه أفضل. هكذا يفكر الفاشلون في الحياة، هكذا يفكر من لا يريد أن يغير، هكذا يفكر الإنسان الذي لا يمتلك عزما ولا عزيمة، الإنسان الذي خلق ليعيش في الحفر لا ليصعد إلى أعالي الجبال. بينما الإنسان المغير، الإنسان الذي يريد أن يكون إنسانا يغير الحياة، هذا الإنسان من موقعه ينظر ماذا يمكن أن أفعل من موقعه. فاطمة من موقع أنوثتها غيرت، لم تصبح كبعض النساء عندنا أو في بعض المجتمعات، عندما يريدن أن يغير فلا بد أن يمارسن الاسترجال، تصبح امرأة في صورة الرجال في تصرفاتها، في ثيابها، في عاداتها، في تعاملاتها، في حتى الأحكام الشرعية لا تريد أن تلتزم بأحكام النساء. فاطمة من موقع أنوثتها تحركت، من موقع الفقر والمعاناة والحاجة تحركت، لم تنتظر إلى أن تصبح ثرية وأن تصبح ذات مقام مادي مرموق حتى تتحرك، ولم تلقي المسؤوليات على الآخرين. هكذا الإنسان إذا أراد أن يغير فليستثمر موقعه من الحياة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا، إذا أراد الله بعبد خيرا طهره قبل موته.
قيل يا رسول الله وما طهور العبد كيف يطهره الله؟ قال عمل صالح يلهمه إياه حتى يقبضه عليه. الله تعالى يريد من هذا الإنسان أن يعمل عملا صالحا أينما كان وحيثما وجد. إذن أيها الأحبة الكرام، عندما نتحدث عن فاطمة عليها السلام الرسالية، عندما نتحدث عن فاطمة المغيرة، عندما نتحدث عن فاطمة القدوة، فإننا لا بد أن نستذكر أن تغيير فاطمة للحياة ما ابتدأ من الخارج، هو تغيير ابتدأ من الداخل عندما حملت سمات الإنسان الرسالي المغير، حملتها في أبهى صورتها وفي أعلى شأنها، فكانت نموذجا للإنسان الكامل الذي يغير ما في الداخل فينعكس ذلك تغييرا على الخارج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبنا من شيعتها المخلصين لها، السائرين في خطها، المهتدين بهديها، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، ووتد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أخيه وابن عمه ووصيه ونفسه علي بن أبي طالب، وعلى ابنته المعصومة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، وعلى ولديه الإمامين الشهيدين الحسن والحسين، وعلى الأئمة من ولد الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي، والخلف الحجة القائم المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. في الأحكام الشرعية ترد في بعض الأحايين عبارة بلاد الإسلام، مثلا في الأحكام المرتبطة باللحوم والجلود، عندما نتحدث عن التذكية أو عن الطهارة، فإن الفقهاء يقولون اللحوم والجلود ومنتوجاتهما، الحقائب والأحذية وغير ذلك مما صنع في دار الإسلام، هذا محكوم، أو في بلاد الإسلام هذا محكوم بأنه مذكى ومحكوم بأنه طاهر، من دون حاجة إلى التحقيق. الشيء عندما يكون مصنوعا في بلاد إسلامية نبني على أنه مذكى وأنه طاهر، ولا يحتاج الأمر إلى أن نحقق في الأمر. السؤال، ما المقصود من بلاد الإسلام؟ هذا المصطلح ماذا يعني به الفقهاء بدقة؟ المقصود البلاد التي حاكمها مسلم مثلا، أم البلاد التي أنظمتها وتشريعاتها وقوانينها قائمة على الكتاب والسنة، على الإسلام هكذا، أم البلاد التي أكثرية السكان فيها مسلمون؟ ثم عندئذ ما المقصود بالأكثرية؟ هل يكتفى بالأكثرية النسبية ولو كانت أكثرية بنسبة 5% 10%؟ ماذا يراد بالضبط؟ ماذا يقصد الفقهاء عندما يقولون بلاد الإسلام؟ الجواب، يقول الفقهاء المقصود من هذا المصطلح بلاد الإسلام أي البلاد التي أكثر سكانها مسلمون، أكثر سكانها مسلمون، حتى إذا كان الحاكم كافرا، حتى إذا كان النظام الذي يحكم تلك البلاد ليس نظاما مأخوذا من الكتاب والسنة، المهم أن أكثر أهل تلك البلاد، أكثر سكان تلك البلاد مسلمون. ثم ليس المراد هنا من الأكثرية حتى إذا كانت أكثرية بنسبة 2% 3%، لا، المراد من الأكثرية هنا الأكثرية التي يعتد بها العرف، بحيث يصح عند العرف أن يقال هذه البلاد بلاد المسلمين، هي بلاد الإسلام. فرق بين أن نقول بلاد فيها مسلمون وبين أن نقول هذه بلاد المسلمين، بلاد الإسلام، لا بد أن يصدق هذا التعبير الأخير، بحيث لا تكون الزيادة زيادة المسلمين زيادة طفيفة جدا، لا، أن تكون زيادة معتدا بها. كم هذه الزيادة؟ لا يحددها الفقهاء، يرجعون ذلك إلى العرف، يقولون بالمقدار الذي يصح عند العرف أن يسمي تلك البلاد بأنها بلاد الإسلام، عندئذ نعم نطبق أحكام بلاد الإسلام. فإن فرضنا أن هناك بلادا تساوى فيها عدد المسلمين مع غير المسلمين، النسبة متساوية أو متقاربة، فعندئذ ما الحكم الشرعي؟ عندئذ يقول الفقهاء لا تجرى على منتوجات تلك البلاد أحكام بلاد الإسلام، لا نجري أحكام بلاد الإسلام إذا كان المسلمون يساوون أو يقاربون في العدد، يقاربون الكفار أي غير المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. اللهم اكتبنا من أنصاره واللائدين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، وكذلك فاجعل كل بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.